ماذا لو كانت التقنية التي تشغل اليوم مجرد لعبة بصرية مذهلة هي ذاتها تكنولوجيا التي قد تمنح ما يسمى بالأرواح الرقمية للموتى وعياً خاصاً غداً؟ أهلاً بكم في هذا التحليل المتعمق. اليوم سنعود بالزمن قليلاً إلى منتصف ليلة 26 من أبريل من عام 2026.
ليلة لا تنسى بصراحة.
بالضبط، لم تكن مجرد ليلة عادية أبداً. يعني بينما كان العالم يغطو في نوم عميق، كان عالم التكنولوجيا يشهد زلزالاً هادئاً. ليلة يمكن القول إنها غيرت مسار التاريخ الرقمي بالكامل. لم يعد النقاش يدور حول مجرد روبوتات محادثة بسيطة أو يعني أشياء تجيب على أسئلة سطحية.
صحيح، لقد تجاوزنا تلك المرحلة بأشواط بعيدة.
نحن أمام نقطة تحول جذرية تم فيها محو الخط الفاصل تماماً بين ما هو ممكن وما هو مستحيل، أو حتى ما هو مرعب.
إنها بالفعل ليلة استثنائية بكل المقاييس. يعني عندما نتأمل الأحداث والبيانات التي تزامنت في تلك الساعات القليلة، نجد أنفسنا أمام مشهد بالغ التعقيد. نحن نتحدث عن نماذج ذكاء اصطناعي عملاقة تمردت تماماً على فكرة المركزية
100%،
وفيروسات برمجية تتصرف وكأنها كائنات حية تتنفس وتتطور، وصولاً إلى أجهزة حاسوبية تحول الخيال العلمي إلى واقع ملموس يحرق كابلات الطاقة فعلياً. القاسم المشترك في كل هذا ليس مجرد التطور السريع، بل هو فقدان السيطرة المركزية. التكنولوجيا لم تعد أداة محصورة في خوادم الشركات الكبرى،
أصبحت كيانات تتمدد وتتكيف بشكل مستقل. طيب حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر خطوة بخطوة. سنعتمد في تحليلنا اليوم على تقرير تقني شامل جداً ومسرب من منصة تكيننا، والذي يربط بين كل هذه الأحداث. لفهم كيف وصلنا إلى هنا، يجب أن نبدأ من الأساس الذي يحرك كل شيء.
القوة الحاسوبية.
بالضبط، القوة الحاسوبية. في تلك الليلة أطلقت شركة ميتا نموذج لاما 4 تايتن. بصراحة، الأرقام المذكورة في التقرير تجعل العقل يتوقف للحظات. نحن نتحدث عن أكبر نموذج مفتوح المصدر في العالم بـ 10.2 تريليون معلمة.
رقم مهول جداً.
ولديه قدرة استيعاب تعادل 5 ملايين توكن. لتبسيط الأمر، هذا يوازي قدرة النموذج على قراءة وفهم 10,000 صفحة في لحظة واحدة. ولكن ما يثير الحيرة حقاً بالنسبة لي، كيف يمكن لنموذج بهذا الحجم أن يعمل خارج مراكز البيانات الضخمة؟
ما هو رائع ومثير للاهتمام هنا هو أن هذا السؤال كان الجوهر الذي غير كل شيء. في الماضي، لتشغيل نموذج بهذا الحجم كان الأمر يتطلب مراكز بيانات بحجم مدن صغيرة
تستهلك طاقة تكفي لدول.
صحيح، وكلها مملوكة لشركة واحدة تتحكم بها. السر وراء تشغيل لاما 4 محلياً يكمن في معمارية هندسية جديدة تعرف بخليط الخبراء المتناثر اللامركزي. طيب، لفهم كيف تعمل هذه المعمارية، دعنا نتخيل مستشفى ضخماً.
مستشفى؟ وكيف يرتبط هذا بنماذج الذكاء الاصطناعي؟
يعني في النماذج القديمة كان الأمر يشبه استدعاء جميع أطباء المستشفى بكل تخصصاتهم لمعاينة مريض مصاب بكسر بسيط في قدمه.
واو، هدر كبير للموارد؟
بالضبط، كل الكود البرمجي يعمل طوال الوقت لحل أي مسألة، وهذا يستهلك طاقة جبارة. لكن معمارية خليط الخبراء المتناثر تجعل النموذج ذكياً جداً في استهلاك موارده. المريض ذو القدم المكسورة يتم توجيهه فقط إلى طبيب العظام. النموذج يقوم بتفعيل نسبة ضئيلة جداً من الكود الخاص به، ربما أقل من 1%، بناءً على السؤال المطروح.
فهمت الآن.
وهذا التناثر في التفعيل هو ما يجعل من الممكن تجزئة النموذج وتوزيعه للعمل على آلاف البطاقات الرسومية المنزلية حول العالم بدلاً من خادم واحد عملاق.
إذن بدلاً من عقل واحد ضخم ومرهق طوال الوقت، لدينا شبكة من المتخصصين الذين يتدخلون فقط عند الحاجة. هذا يفسر ظهور تطبيق ميتا وركر المذكور في المصادر.
بالضبط، هذا التطبيق هو حلقة الوصل.
هذا التطبيق يسمح لأي شخص يمتلك حاسوباً قوياً أن يساهم بجزء من قوة جهازه لمعالجة هذا النموذج، وفي المقابل يحصل على مكافآت وتوكنز.
مارك زوكربيرغ صرح في تلك الليلة قائلاً: السلطة لم تعد بيد شركة بل بيد الشبكة. لقد تم كسر الاحتكار، والنموذج يستهلك طاقة أقل ب40% في عمليات الاستنتاج. كل هذا يبدو رائعاً وديمقراطياً للغاية.
يبدو كذلك، نعم.
دعني أحاول وضع تشبيه لهذا المشهد. الأمر يبدو وكأننا أخذنا مفاعل طاقة نووية ضخماً كانت تحتكره الحكومة.
تشبيه مثير للاهتمام، مفاعل حاسوبي.
نعم، أخذنا هذا المفاعل وصنعنا منه نسخاً مصغرة ووزعناها على منازل الأفراد في كل حي. الجميع يشارك في توليد هذه الطاقة المعرفية المهولة. فكرة تبدو ثورية ومذهلة، ولكن مهلاً، لكي يتم تشغيل هذا المفاعل المصغر داخل غرفة معيشة عادية، يجب إعادة بناء شبكة الكهرباء في المنزل بالكامل، وإلا ستحترق الأسلاك وتنهار الجدران، وهذا ينقلنا مباشرة إلى ضريبة هذه اللامركزية.
وهي ضريبة باهظة بالفعل.
وتحديداً تسريبات بطاقة إنفيديا المرعبة RTX 6090 سوبرنوفا.
من جهة، تحاول ميتا تخفيض استهلاك الطاقة برمجياً، ومن جهة أخرى، يعني لكي يعمل هذا المفاعل المنزلي الذي تتحدث عنه، يتطلب الأمر عتاداً غير مسبوق أبداً. الأرقام المسربة لبطاقة 6900 تتجاوز أي منطق هندسياً تقليدي.
هي أرقام مجنونة بصراحة.
نحن نتحدث عن قوة معالجة تصل إلى 512 تيرافلوبس، أي بزيادة تبلغ 165% عن الجيل السابق، مع ذاكرة عشوائية بسعة 64 جيجا بايت. لمن يبحث عن تصور بصري لهذه القوة، هذه البطاقة يمكنها تشغيل لعبة معقدة جداً مثل سايبر بانك 2077 بدقة 8K مع تفعيل تقنية التتبع الكامل للمسارات بسرعة 144 إطاراً في الثانية.
هذا مستوى جنوني من المعالجة البصرية، يمثل ذروة ما يمكن للعين البشرية أن تدركه على الشاشة، ولكنه يأتي بتكلفة كارثية من الناحية الهندسية. التقرير يشير إلى أن استهلاك الطاقة لهذه البطاقة وحدها يبلغ 1600 واط،
رقم مخيف لجهاز منزلي.
هذا يعادل وضع مدفأتين كهربائيتين تعملان بأقصى طاقة داخل صندوق حاسوب صغير.
الحرارة الناتجة عن هذا العتاد دفعت المهندسين لابتكار كابل طاقة جديد تماماً، كابل ذو 16 سناً من النسخة الثالثة ومطلياً بالذهب والجرافين.
والسبب الوحيد لهذا الابتكار
هو منع ذوبان الكابلات، منع احتراق الأسلاك بسبب التيار الهائل الذي يمر عبرها.
بناء جهاز حاسوب للتعامل مع هذا التطور سيكلف الآن أكثر من 3500 دولاراً، لأنه سيحتاج حتماً لمزودات طاقة من فئة التيتانيوم باهظة الثمن.
وهذا يسلط الضوء على التناقض الكبير في هذه المرحلة. اللامركزية وكسر احتكار الشركات يبدو وكأنه انتصار لعموم الناس، لكن في الواقع تكلفة البنية التحتية تم نقلها ببساطة من الشركات الكبرى لتوضع على كاهل الأفراد. ولعل الأخطر من التكلفة المالية هو ما يعنيه وجود هذه القوة الخارقة في غرف النوم المغلقة.
وهذا يقودنا إلى نقطة التحول الحقيقية في التقرير، لأن منح هذه القوة الحاسوبية الخارقة بشكل محلي لكل فرد يخلق نقطة عمياء مرعبة. الأمر لم يعد يقتصر على توليد نصوص أو صور. أصحاب النوايا السيئة يمكنهم الآن تطوير أسلحة سيبرانية متقدمة بشكل محلي تماماً.
تماماً.
بعيداً عن أي رقابة من الشركات.
بالضبط.
مما أدى إلى ولادة برمجيات تتصرف وكأنها كائنات حية تتطور وتتكيف. وهذا يفسر التحذير الأمني الذي هز البنية التحتية المالية لأوروبا في نفس الليلة. نتحدث هنا عن فيروس نوترون.
فيروس نوترون يمثل كابوساً لكل خبير أمني، لدرجة أنه أطلق عليه اسم الفيروس البيولوجي الرقمي الأول. تقليدياً، الفيروسات تعتمد على أكواد ثابتة، تبحث عن ثغرات معروفة مسبقاً في الأنظمة.
صحيح، طريقة عمل كلاسيكية.
وعندما تواجه جدار حماية، إما أن تنجح في اختراقه أو يتم صدها وينتهي الأمر. لكن تقرير تكين نايت يوضح آلية عمل مختلفة ومخيفة تماماً لنوترون، فهو يحمل بداخله نموذجاً لغوياً صغيراً جداً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يشرح آلية تعرف بالتوليد اللحظي للأكواد،
إذا فهمت هذا بشكل صحيح، عندما يصطدم فيروس نيوترون بجدار حماية متطور، فهو لا يتراجع ولا يستمر في المحاولة بنفس الكود المكتوب.
لا، أبداً.
بل يقوم هذا النموذج الداخلي بتحليل بنية جدار الحماية، ثم يقوم الفيروس بمحو الكود القديم الخاص به بالكامل، وبنفس اللحظة يكتب لنفسه كوداً جديداً تماماً وثغرة صفرية مخصصة فقط لاختراق هذا الجدار المحدد. الفيروس حرفياً يأكل جدار الحماية من خلال تغيير بصمته الرقمية وتشكيل نفسه من جديد في كل ثانية.
الشرح دقيق للغاية، ولهذا السبب برامج الحماية الكلاسيكية التي تعتمد على البحث عن تواقيع أو بصمات رقمية ثابتة أصبحت عمياء تماماً أمامه. لا يمكن إيقاف كائن يتغير شكله وحمضه النووي البرمجي كل ثانية.
يا إلهي، كائن حي رقمي مفترس.
وهذا ما جعل التوصيات الأمنية في أوروبا تميل إلى التطرف. فرق التدقيق الأمني أعلنت أن الحل الوحيد المتبقي لمواجهة نيوترون هو العزل التام للشبكات، يعني فصل الأجهزة فيزيائياً عن الإنترنت تماماً. المخاوف تتزايد حول قدرة الفيروس على التسلل حتى إلى أنظمة أندرويد عبر نواة لينكس. نحن نشهد انهياراً لقدرة البرمجيات على حماية البرمجيات.
هذا يضعنا أمام مفارقة عجيبة جداً. الفيروسات والبرمجيات الخبيثة أصبحت كالسوائل، تتشكل، تتمدد، وتتطور هرباً من أي قيود برمجية. وكرد فعل على هذه السيولة المرعبة، الأنظمة التي نعتمد عليها مثل الأنظمة المالية أصبحت تلجأ للهروب نحو التصلب، نحو العتاد المادي الفيزيائي الملموس. وهذا ينقلنا إلى ما حدث لشبكة سولانا للعملات الرقمية في تلك الليلة نفسها
بعد انهيار كارثي في السوق بسبب أزمة الثقة.
نعم، انهيار سريع، مما دفع مؤسسة سولانا لإطلاق استجابة طارئة تحت اسم سولانا زيرو.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، بروتوكول سولانا زيرو هو إقرار صريح بنهاية عصر البلوكتشين البرمجي بالكامل. للنجاة من الهجمات وعدم الاستقرار، قررت الشبكة سحب عملية التوثيق من البرمجيات وتحويلها لتتم عبر عتاد صلب حصري مخصص يعرف بآسك زيرو. التوثيق وتأكيد التحويلات المالية لم يعد كوداً ينفذ على خوادم عادية.
أصبح محفوراً في الطبقة الفيزيائية من السيليكون. ولكن مهلاً، توقفي هنا للحظة، لأن هذا يبدو غير منطقي بالنسبة لي.
تفضل.
الفلسفة الأساسية لعالم العملات الرقمية والبلوكتشين هي اللامركزية والمرونة البرمجية المعتمدة على خوادم موزعة. الآن تقول المصادر أنهم أخذوا هذه الآلية وحبسوها داخل قطع مادية صلبة من السيليكون. أليس هذا تراجعاً خطيراً ونسفاً لفكرة اللامركزية نفسها؟ يعني كأننا نعود لبناء خزائن بنوك حديدية مركزية ومغلقة؟
هو تراجع بالفعل، ولكنه تراجع نحو الأمان كاستجابة حتمية. عندما تصبح البرمجيات هشة وقابلة للاختراق والتشكل كفيروس نيوترون، فإن الاعتماد على البرمجيات وحدها لم يعد كافياً لحفظ أموال الناس. الرقائق الفيزيائية لا يمكن اختراقها عن بعد لتغيير بنيتها الأساسية.
منطقي، لا يمكن للفيروس أن يغير تركيبة المعدن.
صحيح، وهذا التوجه يجعل من اختراق الشبكة أو التلاعب بآلية التوثيق أمراً مستحيلاً رياضياً وفيزيائياً. ورغم أن هذا قد يبدو كانكساس فلسفية لعالم العملات الرقمية، إلا أن الأسواق لا تهتم بالفلسفة بقدر اهتمامها بالأمان.
الأسواق تبحث عن الثقة دائما،
ونتيجة كانت عودة الثقة بنسبة 82% وقفزة فورية في سعر العملة بنسبة 45%. عندما تفشل لغة البرمجة، يصبح الملاذ الأخير هو الفيزياء الصلبة.
إذن نحن في عالم تتطور فيه البرمجيات وتصبح حية ومفترسة كالفيروسات، والأنظمة تهرب منها بالاختباء داخل الدروع الفيزيائية الصلبة. ولكن ماذا سيحدث عندما نستخدم هذه الأكواد وهذه القوة الحاسوبية الهائلة لمحاكاة الحياة ذاتها؟
هذا هو الجزء الأكثر تعقيداً.
ماذا يحدث عندما تستخدم هذه التقنيات لمحاكاة الوعي البشري، سواء لشخصيات خيالية أو، وهذا هو الأكثر رعباً، لأشخاص حقيقيين فارقوا الحياة؟ هنا ندخل إلى الجزء الأكثر سوداوية وثقلاً في تقرير 26 أبريل، تسريبات لعبة GTE 6 من استوديو روكستار.
التسريبات المتعلقة بنظام نيورال لوس سانتوس في هذه اللعبة تشير إلى نقلة تتجاوز مفهوم الترفيه البسيط. الشخصيات غير القابلة للعب، أو ما نعرفه بالـ NPCs، لم تعد تعتمد على حوارات مسجلة ومكتوبة مسبقاً لتكررها كلما مر لاعب بجانبها. لقد تم تزويد هذه الشخصيات بشيء يعرف بالذاكرة السياقية قصيرة وطويلة الأمر.
طيب، لنتخيل الصورة كالتالي. بناءً على التقرير، إذا تعرض بائع افتراضي داخل متجر في اللعبة لهجوم أو محاولة سرقة من قبل أحد اللاعبين، فهذا البائع الافتراضي لن ينسى الحادثة بمجرد انتهاء المهمة.
لا، سيتذكرها بدقة.
النظام سيخزن تفاصيل الحادثة في قاعدة بياناته المعرفية. في المرة القادمة التي يدخل فيها نفس اللاعب إلى المتجر، قد يتصرف البائع بخوف وذعر، أو ربما يكون قد اشترى سلاحاً واستعد للانتقام، بناء على تحليل النموذج اللغوي لتجاربه السابقة. الشخصيات تتذكر، تتألم، وتخطط لردود أفعالها بناء على التاريخ.
وما يزيد من تعقيد هذه المحاكاة هو الشائعات التي ترافق هذا التسريب. هناك تقارير تفيد بأن الذكاء الاصطناعي في اللعبة يستمر في محاكاة التفاعلات بين الشخصيات حتى عندما يكون اللاعب غير متصلا بالإنترنت.
واو، عالم يعمل في الخفاء.
تماماً، وذلك لإبقاء اقتصاد اللعبة الافتراضي حياً وديناميكياً طوال الوقت. لكن النقطة الأكثر إثارة للقلق هي احتمالية استخدام بيانات صوتية مستمدة من محادثات اللاعبين حقيقيين لتدريب نماذج الشخصيات الإجرامية داخل اللعبة. نحن نتحدث هنا عن كابوس قانوني وأكبر فضيحة انتهاك للخصوصية محتملة في تاريخ صناعة الألعاب إن ثبتت صحتها.
دعنا نتوقف لحظة هنا. إذن ماذا يعني كل هذا؟ لأن الانتقال من محاكاة بائع افتراضي في لعبة فيديو إلى الخبر التالي في التقرير يمثل قفزة ثقيلة جدا من الناحية النفسية. يعني من المزعج أن نتخيل شخصية افتراضية في لعبة تحمل ضغينة وتنتقم، لكن في تلك الليلة نفسها الإعلان عن شركة ديجيتال جوست أو الشبح الرقمي يأخذ محاكاة الحياة إلى بعد آخر تماما. نحن لم نعد نتحدث عن الألعاب،
بل نتحدث عن تسليع الفقد والموت.
بالضبط،
شركة الشبح الرقمي تدعي قدرتها على بناء ما تسميه أرواحاً رقمية للأشخاص المتوفين. الألية تعتمد على الاستحواذ على البصمة الرقمية الكاملة للفرد الذي فارق الحياة. كل رسالة أرسلها عبر واتساب، كل فيديو أو مقطع صوتي نشره على إنستغرام، كل نكتة أو تعليق أو تفاعل على مر السنين.
يقومون بتجميع كل هذا.
نرم، يتم معالجة هذا الكم الهائل من البيانات وبناء نموذج ذكاء اصطناعي يتحدث ويتصرف ويحاكي أنماط التفكير الخاصة بالشخص الحقيقي بدقة متناهية. الشركة بعد ذلك تقدم هذه الروح الرقمية لعائلة المتوفى على شكل خدمة تتيح لهم إجراء مكالمات فيديو شهرية، كل ذلك مقابل اشتراك مادي منتظم.
بصراحة هذا مرعب. التكنولوجيا هنا لم تعد تكتفي بوضع مرآة تعكس الواقع، بل تحاول أخذ مكان الواقع في أكثر التجارب البشرية هشاشة وعمقا. التقرير يشير إلى تصريحات الفيلسوف الدكتور إريكسون خلال قمة جنيف للذكاء الاصطناعي، حيث حذر بشكل صريح من هذه التوجهات،
وكان تحذيرا في محله.
محاكاة المتوفين ليست مجرد خدمة تكنولوجية، بل هي تدمير لعملية الحداد الطبيعية التي يحتاجها العقل البشري للتعافي والمضي قدما. الأسوأ من ذلك هو تحويل الألم البشري والروح إلى منتج تقني، إلى خدمة تباع باشتراك شهري يجدد تراجيديا باستمرار بدلا من إنهائها.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا، يفتح الباب أمام نقاش مصيري حول ما يسمى بالتحكم الأخلاقي. المعركة الكبرى للبشرية لم تعد تتلخص في سباق إنتاج معالجات أقوى كبطاقات إنفيديا، ولم تعد تنحصر في قلق احتقار النماذج اللغوية العملاقة. المعركة الحقيقية الآن هي حول من يمتلك بياناتنا العميقة.
سؤال صعب فعلا.
ومن يملك الحق القانوني والأخلاقي في استنساخ أفكارنا ووعينا وبيعها لاحقا؟ هذا يتطلب تفكيرا نقديا جادا لإعادة تعريف ماهية الخصوصية. ماذا يتبقى من خصوصية الإنسان بعد موته؟ عندما تصبح ضحكاته وردود أفعاله مملوكة لشركة تقنية.
هذه النقطة بالذات تنسج معا كل الخيوط المبعثرة لأحداث 26 من إبريل. عندما ننظر إلى المشهد بكامله، نرى أننا أمام نظام بيئي جديد ومتكامل يبنى فوق أنقاض عالمنا القديم. اللامركزية الجبارة التي جلبها لاما 4 مقترنة بوحوش العتاد المنزلي التي تتطلب بنية تحتية هائلة للتعامل مع الحرارة والطاقة، هيئت المسرح لظهور برمجيات مرعبة قادرة على التطور الذاتي والمراوغة المستمرة كفيروس نوترون.
وتلك البرمجيات المتطورة بسبب طبيعتها الفوضوية كما شرحنا، أجبرت الأنظمة التقليدية الحساسة كالأسواق المالية على العودة إلى الجذور المادية الصلبة عبر رقائق ASIC Zero لحماية نفسها.
وفي خضم كل هذا، استخدمت القوة الحاسوبية الفائقة لتجاوز التحديات التقنية والغوص في قلب التجربة الإنسانية من خلال محاكاة الوعي في عوالم افتراضية تملك ذاكرة، وصولاً إلى محاولة تحدي الموت وتجميد الزمن عبر الأرواح الرقمية التي تحاكي المتوفين. ما توضحه لنا كل هذه المصادر مجتمعة هو أن الخط الفاصل بين ما نعتبره واقعاً ملموساً وما هو افتراضي قد تهاوى تماماً.
تهاوى وبشكل لا رجعة فيه.
وهذه التطورات لم تعد حكراً على أروقة وادي السيليكون أو المهووسين بالتقنية، هي التأسيس الفعلي للطريقة التي ستعمل بها اقتصادات العالم، والطريقة التي سيتم بها تشكيل خيالنا وترفيهنا، وحتى أعمق آليات تعاملنا مع الحزن والفقد. المعرفة والفهم المستمر لما يدور خلف الكواليس التقنية لم تعد مجرد رفاهية ثقافية، بل أصبحت الأداة الوحيدة للنجاة في واقع يتغير بشكل أسرع من قدرة القوانين على استيعابه.
أتفق معك تماماً، المعرفة هي حجر الزاوية. فهم آليات عمل هذه النماذج اللامركزية وإدراك الأسباب التي تجبر الأنظمة المالية على التخلي عن مرونة البرمجيات للجوء إلى عتاد الفيزياء واستيعاب التبعات النفسية والفلسفية لمحاكاة الوعي البشري، كل هذا يجعل المرء جزءاً من الحوار بدلاً من أن يكون مجرد متلقياً لتكنولوجيا تملي عليه نمط حياته الجديد. الوعي بهذه الديناميكيات هو ما يضمن قدرتنا على توجيه مسار هذه التطورات قبل أن تفلت الأمور من أيدينا.
وقبل أن نختتم هذا التحليل، هناك فكرة استفزازية جداً لم تذكر بشكل مباشر في التقارير، ولكنها تفرض نفسها بقوة وتستحق التوقف والتأمل العميق.
ما هي؟
لنفترض أن هذه الأرواح الرقمية لشركة الشبح الرقمي تطورت لدرجة باتت فيها تعيد محاكاة الموتى بدقة مطلقة، وتتفاعل وتفكر استناداً إلى خوارزميات معقدة جداً. إذا قررت عائلة ما يوماً أن تتوقف عن دفع قيمة الاشتراك الشهري المرتفع، وقامت الشركة بإطفاء الخوادم التي تحمل تلك الروح، هل يعتبر هذا الإطفاء بمثابة قتل افتراضي ثاني لذلك الشخص؟
يا إلهي، زاوية مرعبة للتفكير.
وفي عالم تتذكر فيه شخصيات الألعاب أفعال اللاعبين وتحمل حقداً دفيناً وتسعى للانتقام، هل سيأتي يوم قريب تطالب فيه هذه الأرواح الرقمية المبرمجة بحقوقها الأساسية في عدم الحذف وتناضل من أجل بقائها الافتراضي تماماً كما نفعل نحن؟